الزيادة والنقيصة. الإيمان يقبل الزيادة. يعني كلما اعتقدت أن هذه آية من آيات الله، هل اعتقاد إضافة إيمان إلى إيمان الأول؟ هاي آية نزلت ومن بعدها نزلت آية، مثل ما بالآية الأولى أنا أقول اللهم إني قد صدقت ما أنزل من عندك على نبيك، الآية الثانية أقول اللهم إني صدقت ما أنزل منك على لسان نبيك، التصديق الثاني هو زيادة للإيمان. هاي ناحية. والناحية الثانية مهمة شوية تنبه لها، أن كل آية إذا تعرف الإنسان على مضمونها زادته إيمانا بصحة الإسلام. مثل إيش؟ خلي أضرب لك مثلا. قبل يومين سألني واحد، يعني من أذكرة البحث نظرية داروين، قال أن المأثورات الإسلامية هل أكو بها دلالة على أن آدم هذا اللي إحنا ننتمي إليه هذا يعني مو هو الأب الأول للإنسانية؟ أكو عندنا روايات، عندنا دلالات جولة. يعني آدم اللي قبل 14,000 سنة تقريبا هذا هو الوحيد، هو أبو البشر الأول؟ يعني خلي نبدل السؤال، نقول البشر انوجد على الكرة الأرضية بس من 14,000 سنة؟ يعني من عهد آدم قبل هال 14,000 ما كان أكو بشر؟ هذا المعنى أنا أتخطر مريت عليه أكثر من مرة وذكرت المصادر. وهالشكل الكرة الأرضية الآن اكتشفوا أجسام موجودة في بعض المناطق لقوها كاملة محتفظة تقريبا بشكلها بهيكلها وبخواصها في عوامل جيولوجية معينة، لقوا هذه الأجساد درسوها، لقوا تاريخها يرجع بعضها إلى 2,000,000، بعضها إلى 3,000,000، بعضها إلى 5,000,000 سنة، بعضها لأكثر. جين كل مؤرخين ومفسرين يذهبون إلى أن الكرة الأرضية مرت فيها أجيال قبل آدم، أجيال حتى أتخطر الله يتغمد السيد الطباطبائي برحمته في كتاب الميزان يرى أن الكرة الأرضية مرت فيها 5 أدوار من البشرية، بلي كل دور 10,000,000 من السنين، ويدعم بروايات فبحث مطول عنده. زين، وأتخطر السيد هبة الدين خلمد الله برحمته الشهر الثاني في كتاب الهيئة والإسلام أيضا كتب بحث رائع مفصل في هذا، وذكر الروايات اللي يدل على أن الكرة الأرضية كانت من ملايين من الناس قبل آدم. يعني أكو 1,000 آدم أو 1,000,000 آدم وكل آدم إلى أمة تبعه. يعني الكرة الأرضية مرت فيها أجيال قبلنا، إحنا نعتبر من الدورة الخامسة. نبه لي زين هذا الحكي شنو ربط بالآية؟ فالأبي لك اللي أريد أقوله، اللي أريد أقوله أنت لما تقرأ الآية، الله عز وجل لما أمر الملائكة، الله لما أمر الملائكة بالسجود لله تعظيما لآدم، قلت مثل التعبير ها؟ الله عز وجل عندما قال الملائكة اسجدوا لآدم، يعني مو المقصود السجود سجود عبادة، يعني يقولون اسجدوا عبدوا آدم، لا، السجود ما يصح إلا لله عز وجل، السجود لله، لكن تعظيم لآدم، تكريم لآدم. يعني هاي مثل المشكلة اللي احنا هسه واقعين بها، اكو نمو يمر لك هذا وشاف هذا حاط التربة تعجبته قال هيا من كذا، هذا ذول يعبدون التربة، شو نحن يعبد الله يأجد جلة وسطوة ما التراب حاطة تحت راسي مؤثر، ما لازم هي ما موجودة، احط لي ورقة مال شجرة، احط لي ورقة مال كاغذ، احط لي اي شيء ما يؤكل وما يلبس يصح السجود عليه. نعم، مسألة ما جاي عبد التربة يا اخي، اسمه لما تفهم غير تنحل المشكلة، مثلا يسأل وتفهم وخلصة لا ثاني يوم هم يرجع لي يعني. كأنه احنا جاي نسولف نحكي قصة، يعني مو جاي نجاوبه، لا، لان هو مو دولة ما يطلبون حقيقة، مو طلاب حقيقة، لو طالب حقيقة كان اكتفى بالسؤال من مرة واحدة، مو طالب حقيقة ابدا، لا جاي مش مهمته بس يعاكس ليس الا زين. الواقع هاي من النوع، الله عز وجل لما أمر الملائكة بالسجود يعني مو عبادة لآدم، لا، السجود لا يصح إلا لله عز وجل، لكن تعظيم لآدم، تكريم لآدم، لما امرهم بالسجود لادم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها؟ زين الملائكه ايش مدريهم ان البشر يفسد؟ هاي من هالايه يستدلون على انه كانوا اكو بشر قبل ادم، وشايفيهم الملائكه ان ذولا يفسدون في الارض، وشايفينهم يرتكبون اخطاء ومعاصي، ولذلك اشكلوا على الله عز وجل، قالوا له ذولا بني ادم كلهم يرتكبون معاصي، يرتكبون اخطاء، وانت تيجي تجيب ايضا ادم تضيفه الى ذولا؟ لو لم يكن في الارض بشر والبشر كان يرتكب الخطايا لما سأل الملائكة سؤال استفهام أتجعل فيها من يفسد فيها. ولذلك المفسرين لما يمرون بالآية يقولون هاي الآية تدل على أن ذولا كانوا شايفين بشر بالأرض قبل آدم، مما يدل على أن الأرض مشكونة من قبل آدم. فأنت لما تتنبه شوية لبعض الآيات العلمية، أكو آيات علمية بالقرآن الكريم، آيات تتعلق بعلم السكان، آيات تتعلق بعلم طبقات الأرض، آيات تتعلق مثلا بعلم الضغط الجوي. وإن كان القرآن كما ذكرت لك أنا أكثر من مرة أن القرآن مو كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء ولا كتاب أنثروبولوجي، لا، لكن القرآن لما يمر أحيانا يأشر إلى بعض القوانين العلمية. فإحنا لما نرجع للآيات اللي إلها صلة بالقوانين العلمية، هاي كل ما نقرأ منها آية تزيدنا إيمان. ليش زيدنا إيمان؟ زيدنا إيمان بأن القرآن من عند الله، لأنه منين يجيب النبي إذا القرآن مو من الله؟ منين معناه جاب النبي غير؟ من اللي يجيب القرآن؟ النبي. النبي قال؟ قال من الله. طيب إذا مو من الله معناه من النبي، يعني النبي وين عاش؟ النبي عاش هذيك الأمم الجاهلة، منين هالمعلومات؟ الأمم الجاهلة منين هالمعلومات حتى تضع المعلومات في القرآن؟ زين عشان تجي لك الى واحد راعي مال الغنم يعيش بالصحراء، ممكن تكلف هذا الراعي مال الغنم اللي يعيش بالصحراء تقول له والله تعال ارجوك اخترع لي ساعة وشغلي، يعني رجال بدائي بسيط ارعى غنم. كذلك هؤلاء منين اخذوا المعلومات اذا كانت ليست من الله؟ اذا كل آية ترتبط بظاهرة علمية او بقانون علمي تزيد المسلم ايمان بأن القرآن من الله عز وجل، تزيد إيمانه وتشده إلى الدين أكثر، ويصبح دينا عن معرفة، يصبح دينا عن دراية عن علم. التفت لتعبير الآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. فعلا زيدك إيمان. أنا لما أقرأ الآية ذات العلاقة بعلم من العلوم أو بظاهرة من الظواهر، شو تفيدني هاي؟ تفيدني وتعطيني اطلاع وتزيدني إيمان بأن القرآن من الله. زين؟ ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وعلى ربهم يتوكلون. توكل شنو حقيقة؟ ترى أكو غلطة في بعض الممارسات عند بعض المسلمين عندما يمرون بمفاهيم بعض الآيات. يعني مثلا بعض المسلمين لما يمر بالتوكل يتصور أن التوكل بمعنى الاتكالية. شلون يعني التوكل بمعنى الاتكالية؟ يعني يقول لك أنا متوكل على الله، أنا هذا زرعت زبيت في الحب بالقاع وديت عليه الماي وتوكلت على الله. يعني أنت لما تزرع مثلا وتعرف اكو آفة زراعية تهدد الزراعة، تعرف اكو وباء جاي للزرع وان هذا الوباء يمكن ان تدفعه بدواء، تروح الى مثلا مديرية صحة عامة مال زراعة تقول اعطوني بعض المواد الكيميائية اللي ارش بها الزرع حتى يخلص، وتأخذ المادة وترشها على الزرع. هذه ما تنافي التوكل ابدا، بل بالعكس اذا رحت نمت وخليت الزرع اللي تعبت عليه راح يروح يتلف، هذا خلاف التوكل. لان النبي صلى الله عليه واله طعن هيك قاعده، النبي طعن هيك قاعده، طبع عليه واحد اعرابي هو بالمسجد، سال النبي قال له ناقتك اللي جت عليها وين وديتها؟ قال له ارسلتها وتوكل، اديتها وتوكلت على الله. قال له لا، اعقل وتوكل، روح شد رجلها وبعدين توكل على الله. انت تريدها تخليها تروح سيبها وتقولي توكلت على الله. غلط. مش كده. الله عز وجل يريد الواحد من عندنا يتوثق من أموره، أن يضع الشيء في موضعه. فالتوكل لا يكون ناخذه بمعنى الاتكالية، يعني مثلا أنا بوسعي أن أطلع أكتشف، أقول والله أنا ما لي خلق، أنا توكلت على الله فهو يدبر لي أمري. الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباته، كل سبب ربط بمسبباته بالتأكيد. يقول لك لما تريد تمشي منا إلى أبو ظبي مثلا لازم تركب على واسطة أو تمشي على رجليك، أما تبقى قاعد متربع وقاعد وتنتظر أن الملائكة تدفعك على التراب وتوصل لهنا، ما ممكن. هذا ما ممكن، خلاف التوكل. هذا نوع من نسميه الاتكالية، نوع من الفهم المغلوط، نوع من التصور الخاطئ. التوكل أن تخلي المقدمات، ترتب المقدمات ثم تتوكل على الله، كأنه أكو أشياء أنت ما تقدر لها، الأشياء الخارجة عن إرادتك تريد تتوكل بها على الله. يعني أنت إجيت صلحت الأرض، هيئتها للزراعة، لبيت البذرة، سقيتها بالماء، المقدمات اللي تحصن الزرع سويتها، بعد خلاص ما عليك شيء، باقي على الله. الله تبارك وتعالى ما يضيع أتعابك مثلا، أنت خلص توكل عليه بالأشياء اللي خارج عن إرادتك، كل شيء خارج عن إرادتك. هاي وحدة. الثانية أنك أنت ما تسوي شيء، رجال نايم في بيتك، بالليل استعذت بالله عز وجل وتوكلت على الله ونمت، لأن ما تدري ماذا يخبئه لك القدر. القدر شيء يخبئ لك ما تدري، هنا توكل على هذا شيء خارج عن إرادتك. هذا مقام التوكل على الله. بالليل تقول له يا ربي تكفيني شر الأشرار، تكفيني شر الشيء اللي ما أقدر عليه، أنا ما أدري إيش راح يصير. هنا محل التوكل على الله. اليوم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في الكعبة الشريفة، وكانوا البرامكة كانوا ذيك السنة حاجين جايين للحج، وشاف الإمام مشيتهم مشية واحد مملوء زهو، مملوء خيلاء، مملوء تكبر، يعني شايفين نفسهم شوية. فقال الإمام: مساكين هؤلاء لا يدرون ماذا يجري لهم هذا العام. وفعلا نعم، أو ماذا يجري لهم هذا العام، ما لا يدرون ماذا يجري لهم. وفعلا أيام قلائل، ما أكو بعد سنين، وإذا ذيك العظمة كلها تلاشت. كان يخبئ لهم القدر ليلة واحدة، ليلة لقوا الرشيد واقف خارج خباءه يتمثل بالبيتين: إن سهامنا إذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه، وإذا بدت للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. وإذا بالليل يودي ورا مشهور، أخذ هالشيب اكتم راس جعفر، علق على جسر بغداد 80 واحد من الصبح مصلوبين على جسر بغداد، الأموال صدرت، الدولة دالت. وإذا بعد أيام يمر واحد على خرباتهم يقول: إن المساكين بني برمك صبت عليهم غير الدهر، إن لنا في أمرهم عبرة فليعتبر ساكن ذا القصر. زين، بهذا الواقع اللي يستعيذ بالله الإنسان هنا في هذا المورد يتوكل على الله. ما أدري يعني ماذا تخبئه الأيام، هذا اللي ما أدري فيه. سوء الأحوال، أعوذ بالله، سوء المنقلب في العقيدة، هذا اللي يتوكل به الإنسان على الله، لا يكون يصير لسوء منقلب في عقيدته. قد تلقى لك واحد عقيدته عمره كله عقيدته مستقيمة، قبل ما يموت بسنة وسنتين وإذا به هذا مخربط الأول والثاني. تعال يا الله يا ملائكة يا أنتم خشمرين بالحكي هذا، شنو يا صار بك أنت؟ بس هالفترة الطويلة أنت شو كنت تعبد الله على حار؟ يعني من الأول أنت مشايف هالدنيا كلها أثر لمؤثر وأن من ورائها خالق، لهذا كل ما يدعوك لأن تعتقد بوجود الله تلقى آخر عمره وغالبا مش وقت يعني غالبا إذا صارت بيد طاقة هو تلقى ما طول شوية أموره محدودة ومعتدل ومعقول إذا أراد شوية عند فلوس زايدة وأكو نوع من الفلوس يعني يصل إلى درجة يخبل يسلب التوازن إذا سلب توازنه صار شكل آخر بهالسرعة وإذا في عاقبته ذيك الأتعاب كلها تروج أدراج الرياح وينتهي الأمر إلى عاقبة نعوذ بالله هنا مورد التوكل مورد التوكل سوء المنقلب سوء ما يأتي به القدر سوء ما تأتي به الأيام هذا وين بالدنيا بعد ويتوكلون على ربهم بالرضا عنهم إذا وفدوا عليه أن هذا يتوكل ما يدري راح غدا بين يدي الله إذا حشر هل هو موضع رضوان الله أو لا فيقول توكلت عليك ربي توكلت على عفوك توكلت على عليك وعلى رحمتك يعني بانتظار رحمة الله بالآخر هنا مورد التوكل وخوف من سوء المنقلب بالدنيا هنا مورد التوكل هذا مورد التوكل وإلا مو مورد التوكل بالأمور اللي تحتاج إلى مقدمات الله أمرنا بإحكامها لا المقدمات التي أمرنا الله بإحكامها الله يريد منا أن نحكمها لكن الأشياء اللي تحتاج توكل اللي ما نقدر عليها وعلى ربهم يتوكلون يعني الإنسان الحقيقة ينبغي أن يعوذ بوجه الله من سوء المنقلب ومما تخبئ الأيام ويطمع برحمة الله لأن كل عمل له ما لم يشفع برحمة الله ومعلوم أنه راح يؤدي به إلى النتيجة المطلوبة لكن الانقطاع إلى الله التوصل إلى إرادة الله عز وجل إلى رضوان الله إلى رحمته عن طريق تفويض الأمر إليه أن يفوض الإنسان أمره إلى الله تبارك وتعالى وأن يعتبر كل ما يصيبه كل من ألوان الإصابة اللي يمكن يتعرض إلها الإنسان في الحياة يجب أن يتجه بها إلى الله عز وجل ويطلب من الله الرحمة عليها يطلب من الله العطاء من أجلها هذا اللون من الانقطاع والتوكل على الله اللي نشوفه ما يفارق الأنبياء حتى في لحظاتهم الأخيرة بعد ولا يفارق الأولياء حتى في لحظاتهم الأخيرة أنت شوف أغلب مصارع الأولياء تلقاهم في تلك اللحظات أبصارهم شادحة إلى السماء في توكلهم على الله وفي انقطاعهم إلى الله وفي حسبانهم ذلك لوجه الله نعم كانوا يحتسبون ذلك بأجمعه لوجه الله جميع ما يجري عليهم يضعونه لوجه الله سقط الحسين على الأرض ونظر هلال ابن نافع إلى شفته يتحرك يقول هلال أنا سألت نفسي قلت إذا كان يدعو علينا هذا العبد الصالح هلكنا ورب الكعبة يقول أصغيت إليه وإذا به يقول صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين لا معبود سواك وصور نبي الله عيسى عليه السلام نبي الله عيسى مر يوم من الأيام في الصحراء لقال واحد صاير قرحة وحدة جسمه كله قرحة واحدة ولا يشوف وسمعة ثقيل والدماء تشيل منه وملقى المطروح في الصحراء أهل ذنبيه أجي من عنده مر عليه سمعه يقول الحمد لله الذي عافاني عما ابتلى به غيري قال شنو اللي انت معافى من عنده انا شايف انواع البلاء محيطه بيك شنو الشيء اللي الله عافاك منه قال عافاني الله من شيء مهم جدا قال ما هو قال زرع في قلب الشعور والمحبه له وبأن جميع ما يجري عليه وبإرادته وبقضائه أنا أحمد الله على أن رزقني أعطاني من المحبة ما خلاني أرضى بكل قضائه وأتوكل عليه في كل حالة من حالاتي. هذا الواقع لون من الإيمان لا يقف عند حد. تلقى هذول اللي تمر عليهم هالألوان من النوائب أو تمر عليه ألوان من الابتلاءات يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله، وما يبدو عليه شيء من الانهيار. هاي أعرابية وقفت على قبر أبيها، رفعت رأسها إلى السماء، قالت: اللهم إن عبدك قد نزل بك فقيرا من الزاد، غنيا عما في أيدي العباد، محتاجا إلى ما في يديك يا جواد، وأنت أي رب خير من نزل به المخلون ونج في سعة رحمته المذنبون. اللهم فليكن قراء عبدك منك رحمتك ومهاده جنتك. ثم أهالت عليه التراب وما ذرفت لها دمعة. هاي تذكرني بموقف أخت الكشيش يوم وقفت على الأشلاء، ترى من طلعت من خرجت إلى مشرع الحسين ما بدأ عليها شيء من الانكشار أبدا. المؤرخين يقولون الصورة اللي طلعت بها صورة ما بين عليها شيء من الانهيار أو من الضاعف أو من الخوار. شقت طريقها ما بين الأضاحي وإجت إلى الجسد الصريع بعينيها دمعة، ولكن أبت لتلك الدمعة أن تخرج. مستحيل تتمرد الدمعة على صدرها وتخرج، لا، وقفت كما هي صامدة كاظمة لغيظها ممسكة لوجدها. وصلت إلى مصرع الحسين، مسحت الدم والتراب عن وجهها، عزت النبي بفقده، قالت: يا رسول الله، هذا حسينك بالعرى، محزوز الراس من القلة، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من هو لا جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى، بأبي من شيبته مخطوبة بالدماء. مرت على الحسين، باركت مصرعه وباركت الأضاحي ورجعت إلى الخباء ولم يذرف لها جبن، وظلت صامدة صامدة إلى أن جن عليها الليل. بعد ما فهمها أحد، هو يقول النبي: يحزن القلب، تدمع العين ويحزن القلب، ولكن لا نقول ما يسخط الرب. جن عليها الليل، بعد ما اكو مورد من الموارد اللي يمكن اذا انهارت فيها او تألمت من اجله يقال انها جزعت، ظلت وحدها. في ذاك الوقت انفجرت عيناها بالدموع، تذكرت كيف كانت تمر عليها الليالي وهي ما بين الحمات من آل هاشم، وكيف مر عليها هذا الليل وهي وحيدة ما بين أرامل ويتامى. غلبتها دموع إن عسعس الليل، إن عسعس الليل وراء مبلى وجودنا، وين تنفس وجه الصوب، أبدا اللي مرت عليها ترى كانت اكبر من الاحتمال واكبر من الصبر. يوصف سيد حيدر في رائيته، يقول: مشى الدهر يوم الطاعم فلم يدع عماد لها الا وفي وجسم المشرى بميدى قبرة ولم تدر قبل الطاب من بيت والسرى أكتبت عليا
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.
قل للذي ألف الذنوب وأجراه وغدا على زلاته متندما لا تيأسن من الجميل فعنده فضل ينيل التائبين تكرما يا معشر العاصين يا معشر العاصين جود الله واسع توبوا دونكم المنى والمغنم دونكم المنى والمغنم لا 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 تختشوا لا تختشوا من قبح ذنب سالف لا تختشوا من قبح ذنب سالف إنه يحب بأن يجود ويرحما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما بادر إلى مولاك بادر إلى إلى مولاك يا من عمره قضى في عصيانه وتصرما.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي هذا في ألو طهران. حياكم الله. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه ليس من باب الصدفة أن تحجب الولايات المتحدة الأمريكية العشرات من وسائل الإعلام التي كانت تنصر الفلسطينيين في معركة سيف القدس. طبعا إشارة سماحة السيد في البداية تخص ما جرى قبل عدة أيام من حجب عشرات وسائل الإعلام الخاصة بمحور المقاومة من ضمنها الجمهورية الإسلامية في إيران، من ضمنها العراق، لبنان، فلسطين وغيرها، والتي كان لها الدور الأبرز في كشف كل المؤامرات ضد محور المقاومة. السيد نصر الله قال أيضا في كلمة أننا أساسا في كل مواقفنا المعلنة وغير المعلنة كنا ندعو إلى دعم الجيش اللبناني ورفع قدراته العسكرية، مضيفا نحن مع تقوية الجيش ولا يقلقنا أي شبهة في هذا الأمر. أكد بأن الإدارة الأمريكية لا تريد أن يصبح الجيش اللبناني قويا خوفا على ربيبتها الكيان الصهيوني والذي يعيق تقوية الجيش اللبناني على كل صعيد هي الإدارة الأمريكية. وأضاف الجيش اللبناني مؤسسة عسكرية تابعة للسلطة السياسية التي يتشارك فيها اللبنانيون، وهي جزء من المعادلة الذهبية لأمن البلاد، وهي الضمان الحقيقي لسيادة لبنان ووحدته. صرح السيد نصر الله أيضا بأن البعض في لبنان من خلال تصريحاته السياسية ما زال مصرا على تحميل المسؤولية لإيران وحزب الله في عدم تشكيل الحكومة. قال البعض يربط تشكيل حكومة في لبنان بانتهاء مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدا إيران تريد حصر المفاوضات في فيينا حول الاتفاق النووي دون التطرق إلى أي ملفات أخرى. طبعا أيضا من ضمن المحطات التي توقف عندها سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان محطات تخص الداخل اللبناني، الوضع الإقليمي، الدولي، العالمي، الاقتصادي، وكذلك أمور أخرى سوف نحاول التطرق إليها والوقوف والتوقف عندها في هذا اللقاء. من ألو طهران رافقونا. أم حسن من القطيف كتبت تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، تحية طيبة لأسرة برنامج الطهران، وبعد حياك الله وبياك أم حسن أختي الفاضلة. كعادته سيد المقاومة في كل خطاب يضع النقاط على الحروف ويضيء على كل موقف وكل قضية بحكمته المعهودة وحرصه الكبير على مصلحة لبنان، وهو جزء من عالمنا الإسلامي والذي رفعت مقاومته رأس كل مسلم وعربي بالانتصار العظيم الذي حققته على الكيان الصهيوني الغاصب، والذي لا يزال يكيد لهذا البلد ويحاول نشر الفتنة فيه من خلال بعض أياديه في لبنان. وقد كانت مواقف السيد حسن نصر الله في خطابه اليوم واضحة ورافضة لكل فتنة وحريصة كل الحرص لأخذ لبنان لكل خير، حفظ الله لبنان وكل محور المقاومة من كل شر، وشكرا لكم. أم حسن من القطيف حياك الله وبياك أختي الفاضلة، وشكرا على هذه المشاركة، على المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية، مواقف سماحة السيد حسن نصر الله كذلك. هنا لا بأس نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من صنعاء من الأخ أبو محمد مهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين، جمعة مباركة لأهلنا في إيران وبرنامج ألو طهران. وضع السيد حسن نصر الله حفظه الله النقاط على الحروف في الملف اللبناني الشامل، حيث اشتمل خطابه الجوانب السياسية والاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان حالياً، وخاصة مسألة النقص الحاد في المشتقات النفطية، وأبدأ استعداده لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، وكذلك مسألة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ليعم الأمن والاستقرار في لبنان العربي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
كتب لنا أيضا الأخ أبو محمد مهدي مشكورا، يقول: كان خطاب السيد حسن نصر الله حفظه الله خطابا شاملا تفصيليا شمل كل الجوانب الخاصة بالملف اللبناني السياسية والاقتصادية وغيرها. السيد نصر الله أيضا توقف عند عدة محطات كما نوهنا، سنحاول التوقف عندها لاحقا في هذا اللقاء رافقنا. معنا من العراق مداخلة مباشرة الحاج عدنان. السلام عليكم حاج، حياكم الله.
عليكم تحياتنا لك أستاذ أحمد فتاح، والله يكون بعونك على هذا القتال الإعلامي في قناة الكوثر وفي إذاعة طهران وكل الأخوة العاملين الذين يبذلون جهد استثنائي، وهي معركة إعلامية أكثر مما هي معركة مسلحة.
بارك الله.
هذه واحدة. اثنين، احنا ليش اللوم على أمريكا وغير أمريكا؟ الله سبحانه وتعالى ماكو مسلم بالعالم ما يقرأ القرآن ويفهم الإسلام من هو الذي أتى به لشعوب العالم، وقال عيسى بن مريم عليه السلام يأتي نبي من بعد اسمه أحمد، وغير النبي محمد قال لو هنالك نبي غير بعدي لكنت يعني ابن أبي طالب أنت نبي بعدي، ولكن ختم النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل إن القيادات في دول اللي يسمون أنفسهم إسلاميين يحترمون الإسلام، يحترمون قوانين الدولة؟ حتى هاي الدول المستعمرة اليهودية التي وصفها الله بأن اليهود والنصارى أشد عداوة للذين آمنوا للإسلام، يعني هاي وحدة. وآية ثانية تقول لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم.
صحيح.
وأنت وعلى والأخ في محمد وغيره يقاتلون في سبيل يفهمون هالأوباش ماذا يقصد الله في القرآن، وهذه الآيات لمن نزلت؟ ولكن يعني لمن تنادي؟ لا حياة لهم هؤلاء. ولا أمريكا تجسر على الإذاعات الإسلامية، حتى ما نقول مقاومة، هي إذاعات باسم الإسلام، والإسلام هو الدين الحقيقي. نوبة يطلعوا لها ألمانية، نوبة يطلعوا لها مدنية.
حاج عدنان،
ولك ومن يبتغي غير الإسلام دينا.
حاج عدنان، الصوت واضح لديك؟ كان لدي سؤال حقيقة.
يا أستاذ أحمد، لمن تحكي؟ ولا هو يتسر يعني الإعلام وزير عدل أمريكي يغلق 36 قناة إسلامية غصبا عليه وعلى أبوه على الخلفة؟ الله يقول إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هاي وحدة. اثنين، اليوم الجمهورية الإسلامية قوية إن شاء الله،
إن شاء الله،
وقوتها مستمدة من الله سبحانه وتعالى. قاتلت في الحياة العسكرية والفضائية والعلمية والاقتصادية وانتصرت طبعا، واليوم تقاتل من الناحية العدلية، وخاصة الأخ إبراهيم رئيسي هو رئيس اللجنة القضائية في إيران، الآن يتبنى هذه القضايا القضائية، وإن شاء الله تنتصر الجمهورية الإسلامية وكل المقاومة معها. وأتمنى من الله أن تحدث حرب بيننا وبين إسرائيل وأمريكا، وسيجدون ما موجود من قوة الله الذي بعدها يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. مو بإذن لا أحمد فتاح ولا حج عدنان وغيره.
أكيد.
ولكن أكيد. إن شاء الله هذه القنوات باقية وأنتم تضخون إن شاء الله. بس إحنا عتبنا على دول اللي يسمون نفسهم شيعة يقودون دول إسلامية، مثل هاي الحكومة العراقية البطلة يقودها كردي، وإحنا 38 عربي شيعي يأخذ الفلوس مال النفط مال البصرة، بس الشرمي خابط ماليش يطول للكراد، والكراد تفتح أبوابها للصهاينة
للأسف.
كان تتعامر يعني تسوي الجريمة بغداد والهشك الباربي. كارثة يا أستاذ أحمد، الله يكون بعونك إن شاء الله. وتحياتي للأخ مدير الاتصالات. شكرا. والمخرج، والجمعة مباركة، وأنا الآن على سجادة الصلاة ليلية أذكركم.
بارك الله
بك. وكل متحدث في قناة الكوثر مع قضية ساخنة أذكره بصحة.
بارك الله.
أستغفر لك.
بارك الله.
حياك الله.
حياك الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الحاج عدنان من العراق على هذه المشاركة. نستمع إلى مسامة شعرية للسيد يحيى الحيدري من إيران، من أهواز جنوب إيران بالتحديد. نستمع معا للسيد يحيى الحيدري.
عليكم ورحمة الله وبركاته أهل طهران، شكرا لكم أستاذ أحمد.
حياكم الله.
ومقدمي البرنامج والمخرج ولا جميع العام في هذا البرنامج، شكرا لكم.
حياكم الله.
فخر من سادة الأمجاد بهذا الاسم هل الله سطع نوره بمجد لبنان سيد حسن نصر الله، جنوده والنعم شجعان كفوا والله حزب الله وقفات لهم ما ننساها. حزب الله وحرس ثورتنا أو حشد الشعبي هلي إسباع بالشدة تخصهم والنعم بيهم الهم ينجلي. السيستاني بالعراق لبنان نصر الله كفو إيران غائدها علي يا هيبة قوم الوهامة. سيد يحيى الحيدري وشكرا لكم.
حياكم الله، صح لسانك سيد يحيى الحيدري، شكرا جزيلا، بارك الله بكم على هذه المشاركات الطيبة. وفي هذه اللحظات يلتحق بنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناجي أمهز. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بياكم. دكتور، نبحث في ما تفضل به سماحة الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله. اسمح لي أن توقف في البداية أن قضية حجب واشنطن لعشرات وسائل الإعلام المناصرة للمقاومة والتي لها كان لها دور بارز ومميز في قضية عملية سيف القدس. تفضل.
أولا نبارك الجمهورية الإسلامية ولشعبها العظيم هذا العرس الديمقراطي بانتخاب الرئيسي في عرس للحقيقة كان علامة فارقة في الشرق الأوسط الغارق في الظلمات. هذا أولا، مبارك للشعب الإيراني.
بارك الله.
ثانيا السؤال يتعلق بموضوع قرصنة بعض المواقع التابعة لبعض القنوات التي تحمل القضية الفلسطينية، صحيح سيدي؟
نعم
سيدي، الموضوع يتعلق في بعض المواقع، إغلاق المواقع من قبل الإدارة الأمريكية.
سنعود للدكتور ناجي أمهز بعد قليل، ربما هناك مشكلة في الصوت والتواصل معه في هذه اللحظات، لا بأس سنعود إليه لاحقا. قبل ذلك نقول بأن سماحة السيد حسن نصر الله الذي أكد أيضا على قضية استيراد الوقود وأن كل الإجراءات اللوجستية قد اتخذت، تأثيرات هذا الأمر على المشهد في الداخل اللبناني ربما في تهدية الشارع وغيرها. وهنا أعود لأستكمل الوقفة حول قضية حجب المواقع الإلكترونية، عشرات المواقع الإلكترونية المناصرة للقضية الفلسطينية والخاصة بمحور المقاومة. دكتور ناجي أمهز لاستكمال الفكرة، تفضل.
شكرا سيدي. أولا لقد ما حصل مؤخرا بالنسبة لإغلاق أو قرصنة بعض المواقع الداعمة للقضية الفلسطينية وتحديدا التي تدعمها الجمهورية الإسلامية في إيران هو بداية انتصار للفكر الثوري الذي بدأ يغزو العالم من خلال الآراء وجدية الطروحات السياسية، أيضا لمفاعيل أصبحت لها أبعاد نفسية وسلوكية إن كان في العالم العربي والغربي، مما دفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى محاولة مصادرة هذه المواقع تحت ذرائع مختلفة كما تعودنا من قبل الاستكبار التي تعمل دائما على مصادرة حرية الشعوب. ولكن في الحقيقة كان الانتصار الأكبر للجمهورية الإسلامية في إيران هو تعرية الولايات المتحدة الأمريكية من ادعائها الدائم بأنها راعية للديمقراطية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي تبحث عن حقوق الإنسان.
صحيح.
حصل ما حصل من قبل الإدارة الأمريكية، وكان يجب على الشعوب الإسلامية والعربية في العالم أن تنتفض ضد القرار الأمريكي الجائر، ليس دفاعا عن المواقع الإلكترونية. في الجمهورية الإسلامية عريقة في هذا المجال وتمتلك الكثير من البدائل وتمتلك الكثير من السيرفرات التي تستطيع أن تنطلق عليها من جديد، وخاصة بعد صراع طويل مع الإمبريالية والاستكبار العالمي، ونجحت الجمهورية الإسلامية في إيران بالحفاظ على الكثير من وسائل الإعلام إن كانت فضائيات أو عبر السوشيال ميديا من تحقيق الكثير من الاختراقات في الوعي وفي اللاوعي عند غالبية الشعوب ويشاهد العالم. ولكن المشكلة سيد الكريم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع بدقة ما يحصل، بمعنى أوضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترصد التطور الخطاب الإيراني، ترصد بدقة تجاوب الشعوب الحرة والشعوب العربية والإسلامية مع الخطاب الإيراني، مما فرض هذا التحرك الذي يسيء إليها، وهي مستعدة الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة أن تتحمل كافة هذه الأعباء فقط لمحاولة إسكات الصوت الإيراني الصارخ من أجل تحرير المسجد الأقصى وكامل فلسطين، وأيضا نزع هذا الاستغلال الفاضح للهيمنة الأمريكية على الثروات الطبيعية في العالم العربي والإسلامي. من هنا علينا أن نؤكد بأن الجمهورية الإسلامية في إيران انتصرت في هذا المضمار، خاصة بأنها جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى هذا الضرب، وأن تشيح عن وجهها ذاك القناع السخيف الذي تدعي به دائما الديمقراطية، مما يعني بأننا في بداية جيدة تترافق مع العرف الديمقراطي الذي حققه الشعب الإيراني بظل ظروف قاسية بسبب جائحة كورونا، وأيضا بسبب العقوبات التي لم يتأثر بها الشعب الإيراني التي زادته صلابة وقوة ومنعة ومتانة، وكان صفحتها المجيدة فيما حصل مؤخرا بغزة بفلسطين المحتلة، عندما انتصرت المقاومة المدعومة من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران على الغطرة الصهيونية، مما فرض على نتنياهو الخروج من المشهد السياسي، وأيضا فرض على إدارة بايدن بأن تعلن بأن هناك أخطاء كثيرة يجب عليها إصلاحها وتصحيحها فيما يتعلق بسياسة ترامب الرئيس الأمريكي.
هنا لا بأس أن أتوقف معكم دكتور أمهز للحديث أكثر حول قضية الوقود ومشكلة الوقود في داخل لبنان وإمكانية حلها، وحديث سماحة السيد حسن نصر الله حول هذه النقطة، طبعا لأهميتها ولأنها من الأمور الحياتية اليوم بالنسبة للشعب اللبناني، لا بأس أن نتوقف عندها، وما هي المعرقلات الحقيقية. تفضل.
شكرا سيدي. للحقيقة وللأمانة التاريخية نستطيع بل نقول بجرأة وموضوعية سياسية وأدبية بأن لبنان ذاهب إلى الزوال، ذاهب إلى الاضمحلال. بقي فيه بعض النقاط الإيجابية، ومنها ما قدمته المقاومة ثلاث أربعة عقود، وأيضا ما تقوم بتقديمه اليوم إلى الشعب اللبناني، ولكن للأسف الثقافة اللبنانية ثقافة طوائف متناحرة متصارعة لم تستطيع أن تأتلف أو تتآلف. لذلك ما تفضل به سماحة السيد حسن نصر الله وتكلم عن النفط الإيراني، تكلم عن الدعم الإيراني، تكلم عن السياسة الإيرانية اتجاه لبنان، حيث قال نحن الأسياد في إيران، وهي إشارة واضحة أن كثير من السياسة اللبنانيين هم عبيد عند الأمريكان وعند غيرهم من بعض دول القوى الرجعية العربية. لذلك هذا الكلام الكبير جدا والمطمئن جدا للدعم الذي سوف تقدمه الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو ليس غريب عنها، فالجمهورية الإسلامية في إيران تحتضن تقريبا كافة المستضعفين في هذه المنطقة. الجمهورية الإسلامية في إيران تعمل جاهدة على رفع المستوى التعليمي والطبي ولكافة هذا المحور من دون أن تطلب شيء بالمقابل. لذلك كان خطاب سماحة السيد بأن الجمهورية مستعدة أن تقدم الوقود من أجل رفع الذل الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في لبنان عن الشعب اللبناني. الجمهورية الإسلامية في إيران مستعدة أن تقدم حتى الأغذية وبالليرة وبالعملة الوطنية اللبنانية من أجل أن ترفع من أجل أن تحافظ على الكرامة الوطنية وعلى السيادة والحرية في لبنان. وكان كلام سماحته واضحا عندما قال نحن نتمنى على حلفاء أمريكا وغيرها من قوى الرجعية العربية بأن يأتوا بالوقود وأن يأتوا بالبنزين وأن يأتوا بالمواد الغذائية والطبية، ونحن سوف نبارك لهم. وهذا الأمر يدل على ثقة مطلقة بأن هذه الدول ليست مستعدة أن تقدم أي شيء للبنان. الوطن الوحيد الذي أو الأمة الوحيدة التي مستعدة أن تقدم وكما قدمت سابقا هي الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن للأسف نعيد ونقول بأن السياسة الطائفية المتبعة في لبنان تزيد من أزماته، إن كانت اقتصادية أو اجتماعية، تزيد من انحداره بسرعة، تعمل على 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 إغراقه في الكثير من المشاكل والتي بغنى عنها. كل ما يتوجب على الشعب اللبناني أن يقبل بهذه الدعوة الكريمة من سماحة السيد الله حفظه الله، وأن يتقبل بأن يتوجه شرقا نحو الجمهورية الإسلامية في إيران، نحو هذا النور الذي وصل إلى أقاصي الأرض، علنا نحافظ على ما تبقى بلبنان. ولكن الاستكبار والاستعلاء ومحاولة الاختباء خلف قانون العقوبات الأمريكي الذي لم يقدم شيئاً للبنان، بل أفقده الكثير من المقومات، أفقده الكثير من قدراته الاقتصادية والمالية، يجعلنا ننحدر سريعاً نحو الهاوية، ولا يمكن لأحد أن يتكهن ماذا يمكن أن يحصل. ولكن أردد وأقول هناك أثمنان في الشارع اللبناني بأن خطاب سماحة السيد وهو الأمين المؤتمن سوف يقوم بأي لحظة واقعاً حقيقي، وسوف ترفع الراية الإيرانية فوق السطر ونقلات النصر، كما حاولت أن تفك الحصار عن فنزويلا لترسو أمام مرافقنا لكي ترفع نير الحرمان وواقع الذل عن الشعب اللبناني.
بارك الله بكم. شكرا جزيلا دكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت لانضمامكم إلينا. حم الله لبنان ومحور المقاومة، ومن نصر إلى نصر دائما إن شاء الله. شكرا دكتور.
شكرا يا سيدي. شكرا يا سيدي. شكرا. السلام
عليكم. الطهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
ألو طهران، حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. لازلنا عند قراءة في خطاب سماحة الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله، والذي ألقى خطابه قبل قليل. أشكر الأخ العزيز والفاضل أبو علي من سلطنة عمان على كل ما تفضل به من مساهمات. شكرا للأخ أبو رعد أيضا من سلطنة عمان. أشكر الإخوة والأخوات لكل من يرسل إلينا بمعايدات وصور. نعم سمح السيد حسن نصر الله وجزء من هذه المعادلة التي يتحدث عنها الكثير، معادلة محور المقاومة المنتصر بإذن الله تعالى. إن شاء الله من نصر إلى نصر دائما. محور المقاومة عانى معانا واليوم ينتصر بكل ما تعنيه الكلمة على أعداء هذه الأمة. الأخ عبد الله من السنغال، لبس أن السمع إلى مساهمتي الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام أسرة برنامج أهل الطهران. لقد أكد السيد حسن نصر الله في خطاب يوم المقاومة في 25 من أيار مايو الماضي أن المساس في القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية سيؤدي إلى حرب إقليمية، وأن حزب الله لن يقف متفرجا. وفي خطاب اليوم كرر هذا التحذير بطريقة أوضح وأكثر تخبيرا، عندما قال: ما زلت أحلم أن نصلي جميعا في المسجد الأقصى. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لك عبد الله من السنغال على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. كما أشكر الأخت أم علي من البحرين على كل ما أرسلته إلينا. كتبت لنا تقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أم علي، حياك الله بياك أختي الفاضلة. لقد حرص السيد حسن نصر الله على وضع حلول أزمة النفط والمازوت في لبنان، وكانت هناك عدة حلول على الحكومة اللبنانية أن تتسم بالشجاعة والأخذ بها وعدم تشتيت الحلول والأفكار في الانتقادات والتراشقات الاتهامية من أطراف عديدة، أهمها جماعة 14 من أذار ومكوناتها ومن يتحدر أو ينحدر تحت مؤيديها. وقد ذكرهم بوعده وقدرته على حل مشكلة المازوت بجلبه من إيران إذا اضطر الوضع لذلك، كما بيّن أن مصفاتي النفط في لبنان قد تحل هذه الأزمة إذا ما تبرعت الحكومة العراقية بالنفط من أجل حل القضية دون الحاجة للطلب من الشركات الخارجية لتصفيته. وقد ناقش السيد مشكلة التظاهرات في الشوارع، وقف تحرك السيارات، تعطيل السكان مما يؤدي للاشتباكات، حذر منها لأنها تعمد إلى احتقان البلد بمشاكل أخرى تزيد من وضعه سوءا. لقد بدأ واضحا محاولاته لحل مشاكل لبنان بأسلوب ودي وأخلاقي بغض النظر عن كثرة الانتقادات، ولفت أن معظم الحلول بوسعها أن تحل أزمات لبنان، كما حذر من وقف الدعم وأكد أن جميع الحكومات السابقة في لبنان عليها أن تشكل لجنة مشتركة لحل مشكلة الدعم، وليس من العدل إلقاء اللوم كله على حكومة حسان دياب وحده. نسأل الله التوفيق للحكومة اللبنانية أم علي وبالطبع للسيد كذلك حسن نصر الله. الأخت أم علي من البحرين، حياك الله وبياك، وشكرا جزيلا لك يا أختي الفاضلة على هذه المشاركة والمساهمة معنا. أيضا في المساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات هنا، لبأس نقرأ الأخ العزيز والفاضل أبو محمد يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام من يمن الإيمان والحكمة إلى إذاعة طهران المباركة، نقول السلام عليكم. عليكم السلام أبو محمد، حياك الله. لقد حاول السيد حسن نصر الله أن يتحدث عن بعض من مشاكل الأمة، واليوم بدأنا نفهم أن هذا الرجل العارف ب خفايا بعض الأمور قادر على حلها، لكن الأيادي الخبيثة دائما تلعب من أجل أن لا تصل الأمور إلى نتائج حقيقية في قضية الحلول ما يخص فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، أو حتى لدينا في اليمن. حفظ الله السيد نصر الله ومحور المقاومة وكل قادته العظام ونقول بأن النصر قريب لنا جميعا بإذن الله تعالى. إن شاء الله أخي الكريم الفاضل، بارك الله بك يا أخي الكريم حول ما تفضلت به. وحقيقة اليوم هناك وقفة حقيقية، وقفة حقيقية من قبل كل الشرفاء في قضية دعم محور المقاومة. هنا لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل بعد هذا اللقاء رافقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في الوطهران. قراءة في خطاب سماحة السيد حسن نصر الله، وطبعا أحد الإخوة أيضا يرسل لنا مجموعة من صور السيد حسن نصر الله أثناء خطابه وما يتم التعليق حولها في أسفل الشاشة. كتب يقول: إنه سيد المقاومة الذي لا يمكن أن تقهر، المقاومة التي بدأت من أيام كربلاء وستبقى حتى ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا للأخوة والأخوات، لكل من يزودنا بكل ما هو جديد. الأخ أبو رضا معنا من العراق. أخي أبو رضا حياك الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
وعلى المستمعين الأفاضل، حقيقة هذا حجب المواقع لمحور المقاومة ولتكميم الأفواه، الصوت، الأصوات الحقة الشريفة القيمية الذي هدفها توصيل الكلمة والحقيقة كما هي بلا تدليس ولا كذب، وإغلاق هذه المواقع هذا يدل على ضعف الإرادة الأمريكية، أنها فشلت في مقاومة محور المقاومة على أرض الواقع. ثانيا انها فشلت في شيطنة محور المقاومة امام الرأي العالمي. ثالثا هذه اساليبهم اساليب الضعيف، حين يحجبون موقعا الكترونيا ويبتزون هنا وهناك ويعملون على انهم يسوقون انفسهم الذين يديرون هم في صدارة العالم الاول، وهم يديرون العالم كما يسوقون لانفسهم ويعملون عمل خراصنة في المواقع الإلكترونية. هذا فشل وهذا نجاح إلى المقاومة. وحقيقة أن كلمة السيد الأمين العام السيد حسن نصر الله، الله يحفظ إن شاء الله ويديمه، وضع النقاط على الحروف حين، ولكن نحن بالنسبة إلينا، ولا أريد أن أطيل أكثر، نحن بالنسبة إلينا لا نفرق في خطابنا. في السابق قلنا من هي أمريكا وما هي أساليب أمريكا، واليوم هذه الذي يجري مجرد تعزيز قناعات لدينا، وإن القناعات واضحة منذ الانطلاق حين قال الإمام الخميني على الله مقامه: إن أمريكا الشيطان الأكبر. ها هو الشيطان الأكبر، وهذه أساليبه وألاعيبه، واستفز من استطعت منهم بصوتك واضرب عليهم بخيلك ورجلك. شكرا جزيلا، أطلت عليكم، آسف على الإطالة.
شكرا أبو رضا، حياك الله، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به. حقيقة اليوم الأمة العربية والإسلامية تفهم جيدا كيف أن هذا العدو يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يفوت من عضد أبناء محور المقاومة. واليوم الواقع يشير إلى أن بالصبر، بالصمود، بالتحدي، وكذلك بالوحدة الحقيقية يمكن أن يتم الوقوف في وجه هذه المؤامرات، وإلا فإن المؤامرة كبيرة كبيرة جدا. تطرق السيد حسن نصر الله في كلامه وخطابه لهذا المساء، قال: أن المحادثات السعودية الإيرانية تطرقت إلى علاقات البلدين فقط، ولم يتم الحديث قطعا عن لبنان أبدا. إيران لا تفاوض نيابة عن أحد، إيران حاضر لتقديم المساعدة إذا طلب صديق منها ذلك. وهذا الأمر ربما يفند كل تلك الأكاذيب التي كنا نسمعها بين الفينة والأخرى حول أن المحادثات السعودية الإيرانية وانفراجة بين العلاقات بين البلدين يمكن أن تؤثر إيجابا بشكل مباشر على لبنان. عن الأوضاع في داخل لبنان، سمح السيد نصر الله أيضا توقف في هذه المحطة وقال: عندما حصلت المظاهرات الكبيرة في 2019 أعلننا رفضنا إسقاط الحكومة برئاسة الحريري،